بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز وصحة التبرع في الكفارة. بالنسبة إلى كفارة الكفارة عن الميت، إلى هنا وصلنا. فصلوا بين الإطعام والعتق من جانب، فقالوا بالجواز، وبين الصوم وقالوا بعدم الجواز. والسيد الحكيم يرى تقريبا هذا الرأي، ويستعرض الأدلة. أما القول بالعدم مطلق فيناقش، والقول بالجواز مطلق أيضا يناقش. قبل أن نكمل كلام الحكيم، لابد من الإشارة إلى ما استدل به القائلون بالجواز. منه رواية الخثعمية، امرأة نعم حي
حي.
لاحظوا، السيد الحكيم تغمده الله برحمته الواسعة تعرض لأدلة القائلين بالجواز مطلقة. بل كشيخ الطوسي وأتى بأدلتهم وناقش الأدلة. من الأدلة قصة الخثعمية، مناقشة خثعم، مناقشة الحكيم ما هي؟ ضعيف السند، وبعد المورد مورد الرواية النيابة عن الميت، هذا مناقشة السيد الحكيم. دلالة. أقول الحق كما أفاد السيد الحكيم، الرواية عامية لا توجد في مصادرنا، أوردها أبو داود في الجزء الثاني على ما في مكتبتنا صفحة 162. وإليك عبارة أبي داود. نعم، أنا بن عباس كان في السنة، جاءته النبي امرأة من خثعم فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. لاحظوا العبارة، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. بلي، أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني الفريضة أدركته في حين أنه طاعن في السن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عن؟ قال نعم. الآن أناقش في السند، لكن في الدلالة هل في مناقشة؟ أحسنت. إن أباها كان حي، فمناقشة الحكيم رحمه الله من وأن من المحتمل كون مورده الميت. سيدنا من أين تتبع هذا الاحتمال؟ واضح ماذا أقول أو لا؟ أكرر الرواية إن أبي إن فريضة الله على عباده في الحج، هاي الفريضة أدركت أبي شيخا كبيرا يعني في حال أنه حي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لأنه في القبر، هو حي لا يستطيع الجلوس على الراحلة. أفأحج عنه؟ لأنه ميت، فمات. وين؟ لا ما هي صريح الرواية هذه. نعم ظاهر. ما تقول بالظواهر؟ نحن نتنزل احترام للشيخ. ولا
الشيخ
كان كبيرا لا يستطيع
أن
يثبت
على الراحلة
قرائن يعني الآن حي. فمناقشة المناقشة الدلالية لسيد الحكيم
لابد أن يحصل أنه ميت،
يعني هذا الاحتمال في غير محله. أما بالنسبة إلى السند كلامه متين. هذه الرواية مذكورة في الصحاح الست. نعم رواها الوسائل، طبعت الجديدة آل البيت، رواها الوسائل في الجزء الحادي عشر صفحة 64 عن الشيخ المفيد في المقنعة. الوسائل باب 24 من وجوب الحج. إذن حصلنا على أي شيء؟ على مصدر
شيئي
إمامي، والذي يهون الخطب في المقنعة لا يوجد. راجعنا المقنعة يعني ما راجعنا المضان فلم نعثر عليه في الحق. لعل هناك ما أدري نسخة عند الحر العاملي أو أنه سهو القلم، لأن العاملي الشيخ الحر رحمه الله كان نشيط وكثير الشغل، يعني يشتغل ليلا ونهارا دؤوب في العمل، فمن الطبيعي يحصل الخطأ، والعصمة لأهلها. فهذا النص مذكور في كتب العامة. نعم لا يقول في المقنعة. أي المقنعة. نعم وفي المقنعة عن ابن عباس بدون سند. نعم وذكرت هذه الرواية في البيهقي بطرق، منها طريق سفيان قال كان عمرو بن دينار حدثنا أولا عن الزهري. سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس. ففي هذا النص في عبارة نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه. سفيان يقول نقلوا لي عن الزهري بهذا النص. الزهري هو إجا بعد ذلك، فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل الكلام الذي رواه عنه عامر، يعني ذهبنا إلى درسه ولم يأتي بنا هذا الحديث، كأنه لم نسب إلى الزهري والزهري لا تبناه. واضح. ونقله الشيخ في الخلاف. تعرفون مبنى الخلاف ما هو أو لا؟ يذكر أقوال عامة أدلتهم، وليس من الضرر أن يكون هو الذي يتبناه أيضا. أما في سنن النسائي عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله، قال رجل إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ العبارة هذه أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. هذا النص لأنه يحتمل في الميت بل هو صريح. قال نعم. قال فدين الله أحق. الخثعمية، نص الخثعمية لا ارتباط بالميت، بل إنما يكون صريح ظاهر في الحي. والمنقول عن الزهري لم يتبنى، والمنقول عن النسائي ليس الخثعمية رجل، والمنقول عن البحراني رحمه الله خليط، يعني لعله أخذ من الخثعمية وأخذ من ذاك الرجل. إذ النص المذكور في الحدائق لم نعثر عليه لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. نص الحدائق ما هو؟ أما قضاء الدين عن الميت قاله في الجزء 11 من الحدائق صفحة 38. فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إشكالنا ما هو؟ إن هذا النص بهذا المتن، لا فلا هذا الإشكال، هذا المتن وهذا النص بهذه العبارة ما موجودة لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. يحتمل أي شيء التلفيق من رواية الخطعمية ورواية نعم رجل نعم السيد نعم علم الهدى يأتي بأدلة أخرى ما مرتبط بالبحث ببحثنا فعلا. فهذه الرواية التي أوردها القائلون بجواز التبرع، هذه الرواية مبتلية بالإشكال السندي، سندي فقط، أما لا إشكال من حيث الدلالة. بل نعم إشكالنا على صاحب الحدائق، وهو أنك لفقت بين روايتين بين نصين. نتابع كلام السيد الحكيم، يقول الوجه الثالث، عفوا وجه الثالث يعني دليل، دليل القول الثالث ما هو؟ تفصيل. دليل القول الثالث أنه في الصوم لا يصح التبرع وفي غير يصح. يقول أما في الصوم فلما ذكر، هو المخاطب لا الغير، وأما في غيره يعني غير الصوم الثالث يفصل. زين شو الدليل على تفصيله؟ يعني في غير الصوم يجوز يعني العتق والإطعام. يقول الوكالة لا شك في صحة الوكالة في العتق. أنا عندي عبد، أقول للشيخ حسن حفظه الله أعتق عبدي، هل هذا يصح؟ نعم. أنا علي كفارة إطعام، أقول للشيخ أطعم، فلا شك في صحة الوكالة عن الغير في العتق والإطعام. بل ادعى في الجواهر الإجماع على الصحة فيما لو اعتق الأجنبي عبده بمسألة، لاحظوا الشيخ حسن عنده عبد يعتقه عني بسؤالي أنا، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ يقول الإجماع قام عليه. فإذا صح عتق العبد عن الغير بمسألته فما المانع من التبرع؟ هذا الكلام، فما المانع من التبرع في الإطعام؟ نعم نعم، هنا إشكال. إشكال في صحة التبرع بالعتق من بعض. البعض يشكل لا لأجل مسألة الكفارات بصورة عامة، العتق عن الغير فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ لا عتق إلا في ملك، يعني لابد أن يكون مالك حتى يعتق. فأنا حينما أعتق عنه هو ليس بمالك، لا عتق إلا في ملك، من هذا الباب. نعم، هذا جواب، هذا جواب لشبهتي لا عتق إلا في ملك، بناء على كون المراد منه في ملك المعتق عنه. لا عتق إلا في ملك، يعني لا عتق إلا في ملك المعتق عنه. المعتق عنه ما كان مالكا، فهذا هو الإشكال. إذ لا مجال للبناء على الدخول في ملك المعتق عنه في التبرع لانتفاء السبب، إشكال هنا. لماذا عتقي أنا، عتقي أنا يكون يحقق براءة ذمة الشيخ؟ لماذا؟ يعني لا عتق إلا في ملك وهو ليس ممالك، أنا مالك، فإذا أنا اعتقت، اعتقت في ملكي، فلا يحصل، لا يبرأ ذمته. لماذا؟ لأنه لم يعتق في ملكه. هذا هو الإشكال، معلوم؟ يقول وعلى هذا فلا مجال، يعني إذا كان هذا الإشكال ثابت لا مجال في صحة التبرع بغير الصوم. هناك في إشكال، واضح أو لا؟ لا مجال للإشكال في صحة التبرع، نعم، بغير الصوم. يعني هذا الإشكال الذي طرحناه لا يتبناه الحكيم، معلوم؟ الحكيم لا يتبناه، فيكون نتيجة أنه بالنسبة إلى الصوم بلي التبرع في إشكال، أما بالنسبة إلى غير الصوم لا مجال للإشكال في صحة صحيح. لماذا؟ لأن المستشكلة ما هو دليله؟ هذا أول، هذا أول، هذا الإشكال الأول الذي يشكل في صحة التبرع بالعتق عن الغير، إشكاله هذا. يقول الحكيم إن كان احتمال اعتبار المباشرة، شيخ لم يباشر في العتق، ويحتمل في صحة العتق أي شيء، أي شيء المباشرة، بما أنه لم يعتق مباشرة، ظاهر الخطاب هو العتق مباشرة فلم يعتق، فتبرع غير صحيح. يقول إذا كان هذا هو دليلك، يعني احتمال دخل المباشرة، جواب فيدفعه الإجماع المذكور. صاحب الجواهر ادعى إجماع محقق بل في العتق. المساعد له ارتكاز العرف والمتشرع في أمثال ذلك، يعني العرف يرتضي، يرتضي. الآن تتصل بالقصاب تقول له اذبح ذبيحة، إما للكفارة إما للنذر إما للصدقة، فيذبح ويوزع بعدين تدفع له المبلغ. هذا عرف، هذا يعني دارج الآن موجود هذا الشيء. يقول ارتكاز العرف يؤيده، وارتكاز المتشرع أيضا يؤيده، إذن لا دخل للمباشرة. إذا لا دخل للمباشرة فالتبرع صحيح. هذا هو إشكال الأول وهذا جوابه. نعم هناك أمور ليس الغرض صرف التحقق، بل لأجل تكميل النفس، ترويض النفس، تأديب النفس. إذا كان عمل من هذا القبيل فنقول المباشرة لها دخل. إذا كان من هذا القبيل نحن أيضا معه، لكن الكلام أنه ليس من هذا القبيل، ويصح أن يأتي الغير ويستنيب عن الشخص الذي عليه الكفارة. فإذا كان احتمال مباشر هذا الجواب، أما إذا كان القول بعدم الصحة، عدم صحة التبرع، لأجل أن يعني يحتمل أن الشارع أراد العتق والإطعام من ماله، فالآن حصل العتق من مال الغير، حصل الإطعام من مال الغير. إذا كان هذا هو المانع فنقول هذا خلاف إطلاق النص، في النص ما موجود، موجود أطعم، موجود من مالك أم مال غير. نعم لا يجزي الإطعام من مال الغير، لماذا؟ سؤال. نعم الذي عليه العتق لا، لو مد يده في جيب شيخ وأخذ من جيبه وأعتق، هذا لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ أحسنت، لأنه ما عندك سلطنة على مال غير. من هذا الباب إنما هو لعدم السلطنة عليه لا لقصور الدليل عن شموله. يعني إذا هو أعطاك المبلغ، هو قال أنا أطعم عنك من مالي، ما في أي إشكال. زين، أضف إلى ذلك موثق سماعة وأبي بصير، قال رسول الله أنا أتصدق عنك، أكثر من هذه، أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام 60 مسكينا، قال اذهب فتصدق. يعني واقعا مقابل هذه النصوص بعد ما نحتاج إلى كلام، والرواية موثقة. نبحث هل التبرع جائز أو غير جائز؟ النص يقول جائز، إلا اللهم عندنا بحث في فهم النص. زين، وإن كان احتمال اعتبار الإذ لاحظوا لماذا تقولون، لاحظوا يأتي على سبيل نعم السبر والتقسيم وتفصيلات، لماذا تقولون بأن التبرع بالإطعام عن الغير غير جائز؟ اعتبار المباشرة فقد أجبنا، اعتبار يكون من ماله فقد أجبنا. احتمال الثاني، احتمال الثالث اعتبار أن يكون أن يشترط في العتق إذن نعم المعتق عنه تعبدا، وأنا حينما اعتقت لم أستأذن. واضح المشكلة وين؟ يحتمل أن يكون في صحة العتق إذن المعتق عن تعبدا، فبما أنه لم يحصل فباطل. جواب، هذا مما لا مجال للركون إليه. من أين جبت بهذا؟ شون هذا يعني احتمال لك بالتأحلى، لابد من منشأ بالاحتمال.
هو ثانيا
هذا بحث ثاني، لماذا تلتزم أنت بهذا حتى تقول؟ احتمال رابع، يحتمل دخله يعني اعتبار دخل إذنه لا تعبدا بل لأجل أن يترتب عليه الآثار والفوائد. أنا إذا اعتقت عن الشيخ لابد أن يأذن لي حتى يكون يترتب عليه الأثر. ما هو أثره؟ سقوط تكليف، فراغ الذمة، فراغ الذمة، سقوط التكليف، هذا كله يترتب على الإذن. طالما أنا لم أستأذن منه فالآثار غير مترتبة. هذا هو. إذن بل بل ميس احتمال مباشرة ناقشناه، احتمال من أن يكون مال من أن يكون من ماله ناقشناه، احتمال أن يكون الإذن تعبد ناقشناه، احتمال أن يكون الإذن لأجل ترتيب الآثار. يقول إذا بحيث إذا لم يأذن، لو لم يأذن لغيره في أن يفعل أن لا تصح نسبة الفعل إليه بوجه، ففيه يقول هذا أيضا خلاف بناء العرف لاستقرار بناء العرف على رجوع فوائد هذا النوع إلى من نويت عن، ولا يتوقف ترتب الفائدة إلى على إذن المنوب عن. وهذا المقدار كافي. العقلاء لا يرون ترتب الآثار متوقفا على هذا الإذن. وبالجملة انتهى الكلام. ما هو رأي الحكيم؟ أكمله رأي الحكيم يجوز التبرع في غير الصوم الإدخال والإطعام. هذا رأيه. يقول لا ينبغي التأمل في الجواز بعد الإجماع على صحة الإذن والوكالة. إن شاء الله يوم غد لو وفقنا الله يكون البحث في كلام السيد الخوئي.